لا شك ولا ريب أن ما جرى في مدينة النجف وكربلاء في مطلع هذا الأسبوع من جريمة نكراء ارتكبتها أيادي البعث الغادر وكفرة الوهابية وأسقطت تلك الدماء الزاكيات من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم تكن بأول حادثة ولن تكون بآخر حادثة. فلقد كنا نتوقع مثل هذه الحوادث ولا زلنا نتوقع أمثال هذه الحوادث، وليس غريبا علينا أن نتجرع غصص الصدر فلا ننفجر، وأن نكظم الغيظ فلا نندفع. فالتاريخ يحدث حتى من لا يعرف القراءة ولا يطيق السمع، يحدثه عن إمكانيات الصدر الهائلة التي تمتع بها شيعة أهل البيت، هؤلاء الذين ظلوا عبر كل تأريخ وجودهم يتسمون بالمظلومية ويعانون من ظلم الآخرين لهم. ومن يتصور بأننا حينما نلحظ هذه الحوادث أو ما يناظرها من قبل مجرمي اللطيفية أو متعصبي بقية المناطق بأننا سننسحب وسننكفئ ولن نمضي عزمنا باتجاه المسير إلى أهدافنا مشتبه تماما، ولعله لم يقرأ أي صفحة من صفحات تاريخنا، وإلا كان بإمكان هؤلاء القتلة، هؤلاء المجرمين، أن ينظروا إلى ما فعله المجرم صدام في هؤلاء الناس، كم قتل منهم، كم دفن منهم وهم أحياء، كم عذب منهم، كم قنع منهم، ولكن صوت علي بن أبي طالب لا زال يدوي فيهم. ولا زال يهتف هاتفهم: لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا رسول. لا زال طفلهم ينادي: هيهات منا الذلة، فما بالك بكبير. قد يقتلون العشرات والمئات بل الألوف، هل سيصلون إلى الرقم الذي أوصله المجرم صدام من شهداء هذه الأمة ومن مظلوميها؟ لو رأوا أن أولئكم الشهداء سببوا لنا نكسة إذن لما رأوا كل هذه أو كل هذا الإقبال على المرجعية الدينية وعلى الالتزام بالمرجعية الدينية. لذلك أيها الأخوة، حينما تعلو مثل هذه الأصوات، أصوات الانفجارات، إنما تريد هدفا واحدا بعيدا عن القتل وبعيدا عن لون الدماء، يريد هؤلاء القتلة أن ينزهل الناس عن رؤية أهدافهم ويضيعوا طريقهم حتى يتمكنوا هم من توجيه هذا الطريق. وكم كان شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم صبرا حينما قالوا بأننا ننظر إلى مرجعيتنا ماذا تقول وماذا تأمر. وهذا الأمر بمحضه عاد على هذه الطائفة بمكاسب لا يمكن أن تحظى بها أي طائفة أخرى وأي ملة أخرى. هؤلاء يريدون منا أن ننساق إلى حرب مع تلذات أكبادنا ومع أنفسنا. يريدون للشيعي أن يقاتل السني، ويريدون للمسلم أن يقاتل المسيحي، ويريدون العربي أن يقاتل الكردي، وهكذا إلى بقية الدوامات. ولكن حينما لاحظوا بأن الشيعة هم الأكثرية، لذلك صبوا جام حقدهم وغضبهم على هؤلاء، لأنهم يتصورون أن مجرد هذه الأفعال ستؤدي بنا إلى أن ننفعل ونرد على الآخرين بمثل قذاراتهم، وما عرفوا أن ثريا لا يمكن لها أن تنظر إلى الفراغ، ولا يمكن لها أن تنزل إلى مهاوي الإجرام التي بلغ بها أمثال هؤلاء. يريدون منا أن ننهي مسيرة هي في أقرب أوقاتها إلى أن نحصد ثمار صبرنا من خلالها وثمار جهدنا ومعاناتنا وثمار رغبتنا في أن لا نرى مقبرة جماعية أخرى أو سجنا أثيما آخر. يريدوننا أن نهدم العملية السياسية وأن ننخرط في أساليب الإرهاب، وما عرفوا أن هؤلاء هم أكثر الطوائف تنظيما وأكثر الطوائف التزاما لطبيعة أهدافها. هل عرفوا لماذا يحرص الناس كل هذه الفترة على أن يكون قتيلا قتل في سنة 61 للهجرة ولا زالوا يصرون على بكائه؟ هل عرفوا لماذا لا زلنا نطالب بإعادة ترتيب أولويات الشرعية السياسية منذ أن مات الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله إلى يومنا هذا؟ لماذا كل هذا الإصرار؟ ومن الذي يدفع؟ وماذا يعني كل هذا الإصرار؟ يعني أننا لا نغفل أهدافنا مهما سلط الطاغوت علينا سيفه وأبرز لنا مخالبه وأنيابه، ولنا تجربة ولا أروع. تعالوا لنقدم جردة حساب بسيطة. منذ سنة وما يقرب من النصف تكلم رجل في زاوية من زوايا مدينة اسمها النجف، كتب بقلمه الشريف سطرين صغيرين: الدستور لا يكتب إلا بأيد عراقية منتخبة. هذه الكلمات القصيرة القليلة من رجل لم يعرف العالم باسمه آنذاك، وإذا بها تقلب كل الأوضاع: أمريكا ومليارات أمريكا وجيوش أمريكا جاءت بدستور إلى العراق تريد أن يمضي عليه النص، ولكن هذا الرجل الأبي والوفي للعراقيين أبى إلا أن يكون الدستور مكتوبا بأيد عراقية منتخبة. كم ضغطوا علينا آنذاك، وكم قدموا من إغراءات، وكم اجتمع الملأ خلف الملأ وهم يحاولون لي إرادة الإمام السيستاني، ولكن كجده صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول الحق لا يتنازل عنه أبدا. وكم أتذكره حينما ذهبنا إليه مع لجنة الدستور وراح يحدثنا حول طبيعة الدساتير، ثم وجه كلامه إلينا قال لنا: لا تخافوا، انظروا إلي أنا لا أخاف من أحد وأنا أعذر، فلماذا تخافون أنتم؟ احترموا إرادة الشعب، الشعب سيرفعكم فوق رأسه. ولكن كل تلك المحاولات وكل ذلك الضغط ذهب أدراج الرياح، وبقيت كلمة هذا الرجل تتنادى في باحات مجلس الأمن الدولي، فيقرر قرارا أن الدستور يكتب من خلال انتخابات مباشرة. وبعد ذلك دول الإقليم والوضع الدولي فضلا عن القوى السياسية التي كانت ترفض مثل هذه القضية، عادت كلها تتسابق لحجز مقعد لها في قطار هذا الرجل الذي قال كلمة صغيرة فغيرت العالم. بعد سنة ونصف وبعد جرائم كثيرة وبعد ضغط كبير وبعد تهديدات كبرى، ما الذي حصل؟ الدوائر الاستراتيجية المختصة جدا، هذا الكلام الذي سأنقله لا يوجد في وسائل الإعلام، وهذه الدوائر لا تكتب للإعلام وإنما تكتب لأصحاب القرار السياسي المباشر، تقول بأن الشيعة في العراق منظمون شخصيات قياداتهم واضحة، يعرفون بالضبط ماذا يريدون، وكل هذه العناصر تؤهلهم إلى أن يكونوا في المقعد الأول من قطار السلامة في العراق. هذا الأمر يجعلني أوجه نداء إلى كل أولئك الذين لم يرتضوا بمسار المرجعية. سنة ونصف من الدماء، من الانفجارات، من الإرهاب، من التقتيل، من الخطف، من تشويه صورة العراق، من تدمير خيرات العراق، من وضع العراقي تحت مظلات باهرة الكلفة جدا، من إثارة التحاقد بين أبناء الشعب. من بعد سنة ونصف عدتم تلتزمون برأي هذا الرجل. ماذا يحصل لو أنكم التزمتم بقول هذا الرجل منذ البداية؟ ماذا كان يمكن أن يحصل لو أن كل القوى السياسية استفادت من حكمة هذا الحكيم؟ لماذا تنظرون بعين الطائفية إلى الأمور؟ ماذا لو أنكم نظرتم إلى الأمور بعين من يريد أن يحفظ العراق ومن يريد أن يحفظ استقرار العراق؟ تذكرون الآن بوش لما يقول يجب أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد، هذه يجب من أين أخذها؟ من الذي قالها أول مرة؟ حينما يقال بأن هذا المجلس الذي سينتخب هو مجلس يجب أن يكتب الدستور، من الذي قال هذه يجب أول مرة؟ لماذا كل هذه المليارات التي أنفقت عبثا؟ وها هو العراق تتهدده سحب كثيفة من الفتن ومن الإجرام، الذي رأينا كيف أن الكثير من مرتزقة الأعراب والمتأسلمون يأتون إلى العراق لكي يفجروا أنفسهم في هذا البلد. وسط من؟ وسط العراقيين. ودول الجوار تنكث سمها ما بين الحين والآخر، حتى بلغ بها الصلاحة أن يتحدث مثل ساسة الأردن ويستنجدوا بالإسرائيليين ويستنجدوا بالأمريكيين، لا تسمحوا بتكوين ما سموه بالهلال الشيعي. عن أي هلال تتحدث أنت يا هذا؟ ألا تقولون بأنكم تريدون بناء دولة حديثة وعروبة وما إلى ذلك؟ لماذا عدتم إلى حديث الطائفية؟ لماذا خلعتم كل ستر كان عليكم يغلفكم وأبرزتم عوراتكم بحيث أصبحتم صغارا وأقزاما تتحدثون بلسان الطائفية؟ على أي حال، ما رأيناه في هذه الفترة يجب أن نؤسس فينا وعيا، ويجب على الآخرين أن ينظروا إليه. وهنا أوجه خطابي بشكل محدد إلى إخوتنا وأحبتنا من أهل السنة، هؤلاء الذين ظلموا من قبل من خرج منهم عليهم وعلى العراق، وظلموا من قبل دول المنطقة التي تحاول أن تثري الفتنة في العراق. انظروا ما الذي حصل خلال سنة ونصف، ما الذي جرى، أين حالة التآخي التي كانت، وأين حالة التآلف التي كانت، وإلى أين يراد أن يسار بكم؟ الانتخابات دخلتها القوى السياسية بشكل منظم، أين قياداتكم السياسية؟ دخلت بشكل مبعثر. لماذا؟ نحن لا نريد لكل القوى أن تكون ضعيفة، نريد لها جميعا أن تكون قوية لكي تكتب دستورا قويا ولكي تنضج مشروعا سياسيا قويا يؤمن للعراق مستقبله ويؤمن استقراره وأمنه، وأكثر من ذلك يؤمن للعراق إخراج للمحتل عن أرضه. لذلك إخوتنا الأحبة، ها هي عملية الانتخابات تمضي، وطلعتها لا تنتظر أحدا، فالمزايدات التي كانت من مناورات التأجيل ومناورات التحريم ومناورات التشويه وما إلى ذلك كلها انتهت، وحدد موعدا حديديا لهذه الانتخابات في يوم 30 في الشهر القادم. أنا أعرف أن ضغوطا كثيرة تسلط على إخواننا من قبل هؤلاء الإرهابيين، ولكن يجب علينا أن نعين بعضنا وأن لا نسمح للإرهابي أن يمرر لعبته القذرة. فالإرهاب لم يقتلنا فقط، الإرهاب قتل في السنة كثيرا. ها هي الموصل وما يفعل بها، تلك الرمادي وما يحصل بها، من الذي تسبب بكل ذلك؟ لا تقول الاحتلال، الاحتلال وجد أرضا زرعت له فجاءكم بدباباته وجاءكم بطائراته، من الذي زرع هذا الزرع؟ ومن الذي منعكم أو منع هذه المحافظات من أن تتواصل مع بقية المحافظات العراقية؟ لماذا الكثير من المحافظات آمنة؟ اتركوا الحديث الممل عن الجهاد الذي نعرف أن صداما وجماعته لم يكونوا يوما بصادقين معكم فضلا عن غيركم. العراق كله كان بيد صدام وأزلامه، وأسلحة العراق كلها كانت بيد هؤلاء، لماذا لم يقاتلوا يوم أن جاء الاحتلال؟ هل كانوا صدقا أم أنهم يريدون على طريقة ذاك الأحمق الذي يقول بأننا يجب أن نخضع الحكومة لإرادتنا؟ عن ماذا تتكلم يا هذا؟ شيء اسمه الحكومة انتهى، الآن هناك رأي الشعب وإرادة الشعب، تعالوا لنبني العراق معا ولا نعطي الاحتلال فرصة لكي يستحوذ أكثر على مقدرات هذه الأمة. تعالوا لنبني مشروعنا السياسي كعراقيين بغض النظر عن الطائفية، بغض النظر عن الفئوية، عراقيون يريدون أن يقدموا خيرا للعراق ويريدون أن يبنوا خيرا للعراق. والإرهاب ها أنتم ترونه ينحسر بشكل كبير يوما بعد آخر، وبحمد الله سبحانه وتعالى بعد زوال قاعدة الإرهاب في الفلوجة بدأنا نرى بغدادا أكثر أمنا وأكثر استقرارا، وهكذا الكثير من المناطق. طبعا هناك نيران في مناطق أخرى، ولكنها لو قيست مع ما كان قبل 6 أشهر تعلمون بأن هذه النيران في طريقها إلى الإطفاء. يبقى علي أن أشير إلى تلك الحملة الرعناء التي تشن من قبل أطراف عدة على قائمة الائتلاف العراقي الموحد. تتذكرون أننا كنا نتحدث قبل أن تعلن مسألة تشكيل القوائم بأن الذي يريد أن ينال من هذه الطائفة كان يعمل على أمل أن تتشتت أصوات الطائفة ولا يرونهم مجتمعون في قائمة واحدة. وها هي لعبة الانتخابات قد بدت، ولكن يؤسفنا جدا أن تكون هذه القائمة هي محط اهتمام الكثيرين في حملة التشويه وفي حملة الكذب عليها، ابتداء من الوضع الإقليمي وانتهاء إلى الكثير من الأشخاص الذين بدأت تستضيفهم فضائيات الأموال وفضائيات الارتزاق وفضائيات التحريض على الإرهاب. أسماء النكرة سرعان ما علا صوتها واسمها وزوق لها، تارة يقال بأن المرجعية لا تؤيد هذه القائمة. إذن دعونا ننتظر أياما وحبل الكذب سيبرز للجميع ما مدى قصره، وعلى الكذاب أن يعرف حينما يريد أن يدخل الانتخابات عليه أن يعرف بأن الشعب سيحاسبه على كذبته. هذه القائمة شئتم أم أبيتم مدعومة من قبل المرجعية في النجف الأشرف. ولا ماذا يعني اشتراك عدد من وكلاء سماحة السيد وبقية المراجع حفظهم الله تعالى في داخل هذه القائمة؟ وماذا يعني أن تتشكل هذه القائمة من قبل جهة عملت بشكل مباشر بتوجيه المرجعية؟ هذا أمر. قالوا بأن الذي ينظرون في هذه القائمة عملاء لإيران، ولا أجد في هذا القول أمرا جديدا. صدام كان يقول هذا القول من قبل، وقبل صدام أيضا كانوا يقولونه، فالشيعة متهمون دائما بأن يكونوا عملاء لجهة خارجية. الأصل أن يتهموا، بس شلون مرة أصلهم هندي على قولك جرد العوجة أو إيرانيين، وما أدري بكرة يجوز يطلعون عملاء، ما أدري لربما لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشكلتنا أن المطلوب منا أن لا نشترك في العملية السياسية، هذا المشكلة. ومشكلتنا أننا نتحكم بأرض غالبية خيرات العراق فيها ولا يريدون أن نأكل من هذا الخير طوال كل هذه السنين.
الآليين كانوا حينما جاءوا إلى العراق كانوا يقولون بأن هؤلاء إيرانيين. الحكومات المتعاقبة، عبد الرحمن السعدون والنقيب، عبد الرحمن النقيب وياسين الهاشمي ورشيد الجيلاني وما إلى ذلك، كلهم كانوا يتحدثون عن نفس المستنقع. وجاء صدام وجاء من بعد ذلك هؤلاء يتحدثون بنفس الحديث. أنا لا أدري إذا كانت عشائر العراق بغالبيتها عميلة لإيران، إذن على ماذا تسمونه عراق؟ لماذا تسمون غالبية إذا كان غالبية العراقيين هم ليس ولاءهم للعراق؟ أنتم تهينون العراق بذلك. والاتهام سهل جدا، أنا أستطيع أن أقول بأن هؤلاء عملاء للأمريكيين وأولئكم عملاء للإسرائيليين والطرف الثالث، أوزع الكهرباء في الصحف ما في مشكلة، لكن أن يحترم الإنسان نفسه ويقول عملية النزيهة أمر، وبين أن يكذب على الآخرين ويكرر التجربة أمام الناس بأن كاذبهم الأول ككاذبهم الأخير، عند ذلك هو الذي يخسر. وعليكم أن تتعظوا بما جرى. أحبتنا، لم يكن حكم صدام وزوال هذا الحكم سهلا، لا تقرأه كحدث تاريخي مر. صدام بكل أكاذيبه، ومن أكذب من إعلام العلوج حتى بات غوبلز وزير إعلام هتلر تلميذا صغيرا جدا في مدرسته كذب صدام، لكن مع ذلك ما الذي حصل؟ كل هذه الأكاذيب ضحك عليها الناس واستخف بها الناس وقالوا بأن صدام لم يكن إلا كذوبة كبيرة. أمنيتنا أن لا تصلوا إلى هذه المستويات. وأنا أعرف أن حتى الهجمة الموجودة اليوم من قبل بعض الشخصيات السياسية على الجمهورية الإسلامية، حتى هذه الهجمة هي برغبة أن تحجم قائمة الائتلاف. يقولون بأن إيران هي التي تدعم الإرهاب وهي التي تدعم قائمة الائتلاف، إذن ماذا يصبح؟ أن الناس لا تتجه إلى قائمة الائتلاف. نعم، لدينا علاقات في زمن الغربة مع الجمهورية الإسلامية ومع دول كثيرة. الجمهورية الإسلامية حضنت كل سنوات إجرام صدام حضنت من آلام العراقيين، هذا الأمر لا يمكن لنا أن نذكره. تدعوا عنكم سخافات من يقول بأنها تدعم الإرهاب، وأسخفوا من كل السخفاء أنها هي التي دبرت انفجار النجف. سبحان الله، إذا كان مركز قائمة الائتلاف هو في النجف وقائمة الائتلاف مدعوم من إيران وإيران تجي تفجر في النجف، بس شوية لحبحوها شوية، بس واحد يكذب يكذب، لكن خلي يكذب كذبة منمقة. قضية ثالثة، من أين جاءوا بكل هذه الأموال التي لديهم؟ سبحان الله، وكأن الآخرين لا مال لديهم ولا إذاعات ولا تلفزيونات ولا دعم خارجي ولا 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 إلى آخره. أمثلة، لحد الآن أنفقنا قرابة 700 مليون دينار على بناء هذا المسجد، الدولة لم تقدم فلسا واحدا. من الذي بنى؟ وتروننا ما بين الحين والآخر نتوقف. هم لا يعرفون طبيعة علاقة الناس
بالمرجعية وبمؤسسات المرجعية، لا يعرفون ذلك على الأطلاق. لنا الشرف الكبير أن سماحة الإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى قدم 50,000 دولار لبناء المسجد في بداية الأمر، وها نحن ماضون بحمد الله. هل سيأتي من يقول من أين جئتم بهذه الأموال؟ يشهد الله ويعلم، في الأيام الأولى صعدت إلى سطح المسجد وقلت للمهندس، قلت له كم يكلف بناء هذه الغرفة، أردت غرفة واحدة، قال لي يكلف الرقم الفلاني. قلت له ماذا لو أردنا أن نبني كل هذه المقبرة؟ نظر إلي بنظرة من لربما لكن بيت أمير المؤمنين من الذي بني؟ كيف بني هذا المال الذي بذل هنا؟ في غالبية الأحيان لم يصرف عليه من حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي دريهمات بريها. هذه 250 اللي تنجمع في كل أسبوع ردت على أختها ونمت، بحيث أوصلت الأمر إلى هذه الشركة. ما الذي رأيتم من هذه الأموال التي لدينا حتى تقولوا بأنهم مدعومون من الخارج ومدعومون من قبل أجهزة الخارج؟ غالبية ما نملك هو من مؤسساتنا الخاصة، معارضة طوال 23 سنة بنت لها مؤسسات وبنت لها أوضاعا خاصة تمكنها من الاستمرار، وبحمد الله سبحانه وتعالى من أوضح الشخصيات في التعبير عن آرائها وفي التعبير عن أوضاعها هم الشخصيات التي تنتمي إلى هذه الشيء. واحد من القضايا يريدون، يقولون بأنهم يريدون أن يبنوا نظاما إسلاميا على شاكلة نظام ولاية الفقيه. أولا دعوني أطمئنكم بأننا لا نريد أن نقيم نظاما إسلاميا. الدستور الذي نسعى باتجاهه لن يتوجه باتجاه إقامة جمهورية إسلامية ولا بأي نحو من الأنحاء. ما نريده عراقا تعدديا ديمقراطيا يبتني على أساس احترام هوية الشعب الإسلامية. ورحم العراق ليس بحاجة إلى أن يستورد من بطون أخرى. ما نسعى إليه نظام لا يتعارض مع الإسلام، قانون يحترم الإسلام، هذا الذي نريده ليس إلا. أما الذي يريد أن يقول بأن هؤلاء يريدون أن يقيموا دكتاتورية جديدة وما إلى ذلك، أحسب أنهم كل هذه الكلمات هي محاولة للتأثير على حجم التأييد الشعبي الهائل الموجود لهذه القائمة، محاولة اقتناص بعض المقاعد ليس إلا. وكم يؤسفني أن بعضا من وسائل الإعلام التي كانت للبارحة نظيفة وبعيدة عن أن تكون طرفا من أطراف هذه اللعبة، للأسف الشديد رأيناها هذه الأيام وهي تعمل بنغمة مختلفة. لماذا تصعدون الناس؟ خذوا أمرا، من حقكم أن تتكلموا بما تريدون، ولكن لا تتكلموا بالأكاذيب، عبروا عن آرائكم بكل ما تريدون، ولكن لماذا الكذب على الآخرين ولماذا التحامل على الآخرين؟ على أي حال، العملية بفضل الله سبحانه وتعالى ماضية، وحجم التأييد الشعبي الهائل الكبير يعبر عن خير كبير إن شاء الله تعالى. وبفضل الله سبحانه وتعالى القائمة لم تتشكل من لون واحد، لا سياسي ولا طائفي ولا قومي حتى، بل شكلت كل أطياف العراق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع العراقيين لأن ينتخبوا بصدق ما يرون أنه خير للعراق وأنه يؤمن مستقبل العراق. أعتذروا.